الحمد لله القاهر فوق عباده عزا وسلطانا، أحمده سبحانه وأشكره على ما عم به من الجود والفضل كرما منه وإحسانا، سبحانه وبحمده هدى إلى النجدين فمتول من العباد كفرا ومنتحل إيمانا، فطوبى لمن ذكروا بآيات ربهم فزادتهم إيمانا، وويل ثم ويل لمن ذكروا بآيات ربهم فخروا عليها صما وعميانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دعا إلى دين الله سرا وإعلانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه كانوا على الحق أنصارا وأعوانا. أما بعد، أيها المسلمون، إن الإسلام كما أنزله الله عز وجل وكما طبق في واقع الأرض ذات يوم هو غير موجود في الأرض اليوم، بل نعلم جيدا أنه بصورته المثالية لم يعش إلا فترة محدودة في صدر الإسلام. إن مثالية تلك الفترة الأولى ناشئة من أن المسلمين يومئذ لم يكتفوا بأداء ما هو مفروض عليهم، وإنما تطوعوا طمعا في رضوان الله بأن يحاولوا تنفيذ المندوبات والمستحبات كأنها فروض مفروضة، فارتفعوا بذلك إلى تلك الآفاق التي لم تتكرر في التاريخ. ونضرب أمثلة توضح هذه الحقيقة. التكافل في المجتمع المسلم فريضة، ولكن ما قام به ذلك المسلم العظيم الذي جاءه ضيف وهو لا يملك إلا تمرات يتغذى بها فوضعها أمام ضيفه، واتفق مع زوجته أن يتظاهر أمام الضيف أنهما يأكلان معه بينما تمتد يداهما فارغتين في الفضاء ليوفر الطعام كله للضيف. هذا تطوع نبيل لم يفرضه الله جل وتعالى فرضا على أحد، لذلك أنزل الله عز وجل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مثال آخر، حق الفقراء في أموال الزكاة ثابت، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولكن ذلك الرجل الفقير الذي قال لامرأته أن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فهلا سألناه أن يعطينا، فقالت له: تريد أن تشكو الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصبر وصبرت معه امرأته، هذان لم يكونا يتصرفان في حدود ما أوجب الله عليهما، وإنما كانا يتطوعان تطوعا نبيلا فيرتفعان إلى ذلك الأفق السامق ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. مثال ثالث، تلمس الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء حياته أمر جائز وخلق إسلامي لا شك فيه، ولكن المرأة التي كانت تصرع فتتكشف في أثناء نوبتها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها بالشفاء من صرعها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت: أصبر يا رسول الله. ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها فلم تعد تتكشف. هذه المرأة العظيمة لم تكن تعيش في مستوى ما فرض الله عليها، بل اختارت أن ترتفع إلى آفاق عليا ابتغاء مرضات الله، فصبرت على مرضها ابتغاء الجنة، واستصغرت متاع الأرض لتنال الآخرة. ومئات ومئات من هذه النماذج، بل ألوف، احتشدت في تلك الفترة المثالية فمنحتها مثاليتها الفريدة في التاريخ. ولكن لا نأخذ أحدا بتلك النماذج، وهي حقيقة تاريخية واقعة، لأنها تطوع نبيل بأعمال لم يفرضها الله عز وجل على عباده، وإن كان حبب إليهم ذلك. ولا يحاسب الله أحدا، ولا يحاسب الله أحدا من خلقه لأنه لم يرتفع إلى تلك الآفاق، إنما يضاعف الأجر لمن يستطيع أن يصل إلى تلك الدرجة العالية، ويثيب المسلم العادي على إسلامه إذا التزم بما فرضه الله عليه، فيدخله الجنة ينعم فيها بما وعد الله. هذا الإسلام العادي إن صح التعبير هو الذي تحاسب عليه الأمة، فتثاب إن قامت به، وتعاقب إن هبطت عنه. وهذا الإسلام العادي استمر عدة قرون في واقع الأرض، رغم ما وقع من المسلمين من انحراف في عدد من الجوانب، وهو الذي نرجو أن تعود إليه الأمة ليعود لها التمكين والتأمين والاستخلاف كما وعد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والذي نتأسى به في ذلك الجيل الفريد ليس هو ما تطوع به فوق الفريضة، وإن كان الواقع أنه لم يخلو جيل من أجيال المسلمين من أفراد يرتفعون إلى ذلك المستوى الرفيع العالي السامق، ولكن نتأسى بما التزموا فيه بما فرض الله، لأنه فرض على كل الأجيال وليس على الجيل الأول وحده، وهو الذي ندعو إليه. أيها المسلمون، إن انحراف الأمة عن الجادة وانحسار الإسلام في نفوس المسلمين شمل عددا من جوانب الحياة. برز الفكر الإرجاعي الذي يخرج العمل من مسمى الإيمان، ويقول إن الإيمان هو التصديق، أو هو التصديق والإقرار، وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان، ويقول من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو لم يعمل عملا واحدا من أعمال الإيمان. وبرز الفكر الصوفي الذي يركز على الجانب التعبدي، شعائر التعبد، وينزوي في الزوايا، ويهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول دع الخلق للخالق لو شاء الله لهداهم. وبرز الترف المهلك في قصور الأغنياء وذوي السلطان، مع ما يصاحبه بالضرورة من وجود فقراء في المجتمع لا ينبغي أن يكونوا فقراء. ورويدا أهملت الجوانب الاجتماعية في هذا الدين، وصار كأنه شأن فردي يقوم به كل فرد بمفرده، وضعف بذلك الرباط الأقوى الذي يربط الأمة بعضها ببعض، وهو والذي هو عصب هذا الدين ومنبع قوته في السراء والضراء. وأهمل التعليم، وأهمل الضرب في مناكب الأرض، وحل التواكل محل التوكل الصحيح مع اتخاذ الأسباب، فعم الجهل والمرض والتخلف في كل اتجاه. وغني عن البيان أن هذا كله لم يكن دفعة واحدة، فنحن هنا نختصر مسيرة ما يقرب من 10 قرون في 4 سطور. وعلى الرغم من تلك الانحرافات كلها، ظل المجتمع الإسلامي محافظا على كثير من أخلاقياته، وظل عدة قرون يقف في انحداره عند حاجزين عظيمين. انتبه يا عبد الله، مع جميع تلك الانحرافات إلا أن هناك حاجزين عظيمين منعت الأمة من أن تنحدر انحدارا شديدا. الأول هو الصلاة، والثاني تحكيم شريعة الله. فالمسلم في نظر المجتمع لا بد أن يصلي، والمسلم بداهة يتحاكم إلى شريعة الله، إلى أن جاء الأعداء فهدموا ما بقي عند الناس من الإسلام، أو حاولوا هدمه على أقل تقدير. هنا يجيء دور العوامل الخارجية. حين رأى الأعداء الحال التي آلت إليها الأمة في مختلف مجالاتها، ورأوا أن الفرصة قد سنحت للقضاء الأخير على الإسلام، فتكالبوا عليها من كل حدب وصوب، وتحقق النذير الذي أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل 15 قرنا: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لم يكن يتوقع من الأعداء حين يرون الأمة تغفو وتتخاذل عن تكاليف دينها وتقع فيما وقعت فيه من ضعف وعجز أن يتركوها على ضعفها ويعينوها على النهوض، أبدا. ولكن يجب أن نعرف قبل ذلك لماذا هم أعداء، وأعداء ماذا على وجه التحديد. إنهم باختصار هم أعداء الإسلام، هم أعداؤه لأنه الإسلام، وهم أعداء المسلمين لأنهم مسلمون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والذين يظنون بسذاجة أن الحرب المشبوهة اليوم على الإسلام في كل الأرض سببها أحداث 11 سبتمبر، عليهم أن يراجعوا التاريخ. هؤلاء مغفلون إن كانوا يظنون هذا الظن. فحين غدر فريديناند بالمسلمين في الأندلس بعد أن أمنهم وقتل منهم 10,000 في 15 الميلادي، لم تكن أحداث 11 سبتمبر قد وقعت بعد. وحين سقطت آخر دويلة إسلامية في الأندلس، دويلة غرناطة 1492 للميلاد، وقسم البابا أرض المسلمين التي سماها أرض الكفار بين إسبانيا والبرتغال، وقال لهم: لا تكتفوا بطردهم من الأندلس بل تابعوهم في الخارج لكي تقضوا عليهم، لم تكن أحداث 11 سبتمبر قد وقعت بعد. وحين استجاب فاسكو داغاما لنداء البابا فخرج يتعرف على بلاد المسلمين حتى وصل إلى جزر الهند الشرقية بمعاونة البحار المسلم ابن ماجد، فقال: الآن طوقنا رقبة الإسلام ولم يبق إلا جذب الحبل فيختنق ويموت، لم تكن أحداث 11 سبتمبر قد وقعت بعد. وحين قام ماجلان برحلته إلى شرق آسيا ليضم بلاد الفلبين المسلمة إلى الصليب كما قال للبابا ليأذن له بالقيام برحلته تلك، لم تكن أحداث 11 سبتمبر قد وقعت بعد. إنما كانت الدولة الإسلامية في الأندلس تقوم بدور حضاري هائل لتخرج الناس في أوروبا من ظلمات قرونهم الوسطى إلى النور. وحين استولى اللمبي الإنجليزي على القدس 1917 للميلاد، فقال: الآن انتهت الحروب الصليبية لم تكن أحداث 11 من سبتمبر قد وقعت بعد. وحين وقف الجنرال غورو الفرنسي على قبر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى عام 1900 للميلاد، فقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين، نحن أبناء الصليبيين، ومن أعجبه حكمنا فليبقى، ومن لم يعجبه حكمنا فليغادر البلاد. لم تكن أحداث 11 من سبتمبر قد وقعت بعد. أيها المسلمون، الإسلام كما أنزله الله عز وجل ليس موجودا في الأرض اليوم، لا لأنه غير قابل للتطبيق، فقد طبق في واقع الأرض سواء على المستوى المثالي الذي كان أيام الخلافة الراشدة، أو على المستوى العادي الذي استمر عدة قرون وأنشأ حضارة متميزة فريدة في التاريخ، جذورها لا إله إلا الله، وفروعها كل مناشط الحياة. ولا لأن الزمن قد تجاوزه، فلا يمكن لشيء أن يتجاوز المنهج الرباني الذي أنزله الله ليحكم الحياة منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بعد أن أكمل الله الدين وأتم النعمة، وبعد أن ختمت الرسالة بنبينا عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن للأسباب التي بيناها فيما سبق، سواء منها ما طرأ على هذه الأمة من انحراف، أو ما فعله الأعداء في محاولتهم القضاء على هذا الدين، والتي يلخصها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبلغ وأوجز وأدق عبارة: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. هذه هي المؤامرة من جانب الأعداء. أما الذي من جانبنا ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا هو حال الأمة من الداخل. الأمران موجودان معا وفي وقت واحد، لا نحتاج أن ننفي أحدهما لكي نثبت الآخر، لا نحتاج أن ننفي المؤامرة لنثبت سوء أحوال الأمة من داخلها كما يفعل العلمانيون، ولا نحتاج أن نركز على المؤامرة وأن نهمش سوء أحوال الأمة من الداخل كما يفعل بعض الكتاب الإسلاميين هداهم الله، إنما نذكرهما معا ونركز عليهما معا، لأنهما هما يشكلان واقعنا المعاصر. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها المسلمون، أيا كان الأمر فهذا هو الحاضر، لكن ليس هو المستقبل. والمستقبل للإسلام نقولها تحقيقا لا تعليقا. لماذا؟ أولا لأنه وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثانيا، بسبب ما يشتمل عليه هذا الدين من عناصر الصلاح التي أودعها الله إياه العليم الخبير الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ويعلم ما يصلحه وما يصلح له، سواء في مجال العدل السياسي أو العدل الاقتصادي أو العدل الاجتماعي أو فيما بين الجنسين، وهي مبادئ حين تطبقها البشرية تكون في أحسن حالاتها، وحين تتجافى عنها يصيبها الخلل والاضطراب. وثالثاً نقول بأن المستقبل للإسلام، لأن الأمة بدأت تستيقظ بالفعل وتعود إلى دينها، وأن عودة الأمة إلى نبضها الطبيعي الذي عاشت به عدة قرون أمر لا يستغرب ولا يحتاج إلى تفسير من خارجه. إنما كان الذي يحتاج إلى تفسير هو أن تدير هذه الأمة ظهرها لهذا الدين الذي عاشت به عدة قرون واستمتعت بنعمته عدة قرون، ومكنها الله جل وتعالى به في الأرض عدة قرون. وصحيح أن الصحوة ما تزال في مبادئها، وأنها قد تستغرق زمنا حتى تشمل من نطاق الأمة ما يكفي للنهوض، ولكن الظاهرة موجودة بوضوح تشغل بال الأرض كلها. الأصدقاء والأعداء، الأصدقاء يتمنون للصحوة مزيدا من النمو ومزيدا من الرشد، والأعداء يحاولون إطفاء الجدوى والقضاء عليها. والسبب الرابع في أن المستقبل للإسلام بسبب ما يرتكبه الأعداء من الحماقات. إن الحماقة الكبرى التي يقوم بها الأعداء في المرحلة الراهنة والتي تدل على نقص مزر عندهم في الوعي التاريخي هي الضغط على تيار صاعد على أمل القضاء عليه. تجربة التاريخ يا عباد الله التي يغفل عنها الأعداء بسبب ما في قلوبهم من حقد على الإسلام، أن الضغط على تيار صاعد على أمل القضاء عليه ينتهي دائما بتنامي هذا التيار الصاعد وهزيمة الذين يضغطون عليه وخروجهم من التاريخ. ومن آثار الحماقة التي يقوم بها الأعداء اليوم أن صار عند المسلمين مزيدا من الوعي بأن الذي يحارب اليوم في الأرض هو الإسلام تحت ستار الحرب على الإرهاب. وكان من النتائج التي ترتبت على هذه الحرب زوال الغشاوة عن عيون كثير من الناس الذين كانوا مخدوعين بالحضارة الغربية، وعودتهم إلى الإسلام. كما كان من نتائجها زيادة عدد الداخلين في هذا الدين في كل بقاع الأرض. فرنسا اليوم تشتكي من تنامي الإسلام عندهم بشكل كبير ومزعج لهم. بلغ عدد الفرنسيين المسلمين اليوم أكثر من 6 ملايين. هؤلاء كلهم فرنسيون تربية ونشأة وأصالة، فماذا يفعلون بهم؟ إن الأمة التي تستشعر الهزيمة في داخل نفسها تقعدها الهزيمة ذاتها عن بذل الجهد للنهوض. وحين وقعت هزيمة المسلمين في غزوة أحد بسبب عصيانهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان التوجيه الرباني: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكان هذا التوجيه هو البلسم الشافي من آثار الهزيمة، فحركت النفوس بالفعل، وكان النصر من عند الله بعد الهزيمة. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لابد أن يخرج حس الهزيمة من القلوب لكي تتحرك النفوس للعمل. ومن واجب الدعاة اليوم أن يركزوا على هذه النقطة، أن الهزيمة أمام العدو لأي سبب من الأسباب لا تعني أن العدو أعلى من المؤمنين أبدا، إنما المؤمنون بإيمانهم هم الأعلون، ولكن عليهم أن يستعلوا بهذا الإيمان، أن يعلموا أولا حقيقة الدين الذي هم مؤمنون به، ثم يعيشوه واقعا ويؤدوا تكاليفه. وإلا فالإيمان بغير علم بحقيقة الدين لا يغير شيئا من الواقع، والإيمان بغير تطبيق واقعي وأداء للتكاليف أماني ذاهبة في الفضاء، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهد بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود والصليبيين والشيوعيين والباطنيين وجميع الزنادقة والملحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمن الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع علم الجهاد وانصر المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وقوي شوكتهم، وأنزل السكينة عليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.